أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يغسل يديه في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين ماتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمن خرجه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا يبولن
أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم: أولاهن بالتراب. ولو في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبعا وعقره الثامنة بالتراب. وعن عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه لم ينثقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل في رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتمر من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلى يديه من التوي فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يمينه في الوضوء،
ثم أدخل يديه في التوي،
فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يديه فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين للمرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه، أقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر، الثور شبه الطست. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
فضل الله.
قال
المصنف
رحمه الله كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية: بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن أبي هريرة رضي الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وعائشه رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ابي هريره رضي الله عنه ان رسول
ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل فيه ما أنتم من يستنفر ومن يستجمر فليطير وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل يدخله قال يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم ليلا لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعة. ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث وله من حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوا سبعة وعكروا الثامنة بالتراب. عن حمران وعثمان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ له وضوء هذا. وقال من توضأ له وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. عن عمرو بن يحيى المزني عن أبيه قال شهدت عمر بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فدعا بالثور من ماء فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفل يديه من الثور فغسلهما ثلاث مرات ثم أسر يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غفات ثم أسر يده في الثور فغسل وجهه ثلاثا ثم أسر يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أسر يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في طور من صفر والطور شبه الطست. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في تنافره وترجله وطهوره في شأنه كله.
بارك الله فيك. إن وصلنا أو نحاول أن نلخص المسائل التي ذكرناها في الحديث الثاني في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ذكرنا فيه مسائل. المسألة الأولى ذكرنا ترجمة مختصرة لراوي الحديث أبي هريرة. وفي المسألة الثانية ذكرنا المراد بنفي القبول وهو نفي الصحة، لأن القبول يطلق ويراد به حصول الجزاء المترتب على العبادة من الأجر والثواب ورفعة الدرجات والحصول على رضا الله عز وجل والدخول إلى الجنان وغيرها مما أعده الله لعباده العاملين. والعمل قد يكون صحيحا مجزئا إلا أن صاحبه لا يحصل له الثواب والجزاء والأجر، وقد يكون صحيحا مجزئا ويحصل صاحبه على الثواب والجزاء والأجر المذكور. وذكرنا أمثلة لذلك. المسألة الثالثة تكلمنا على قبول الأعمال وأن العبد الصالح في استقامته وصالحه وصالح أعماله يحمل هم ثلاثة أشياء: الإخلاص والمتابعة وقبول أعماله. والمسألة الرابعة ذكرنا جملة إذا أحدث الاعتراضية، وأنه عرفنا بواسطتها تقدير الحديث، وأن المعنى إذا أحدث أحدكم فلا يقبل الله صلاته حتى يتوضأ. وذكرنا أن العرب قد تحذف الأول وتترك ما يدل عليه، والعكس كذلك. ثم المسألة الخامسة، ذكرنا في أو تكلمنا في المراد بالحديث بالحدث، وهو الخارج من أحد السبيلين الدبر أو القبل للرجل أو للمرأة، وقد فسره أبو هريرة بأنه فساء أو ضراط، وأبو هريرة فسره بذلك قيل تنبيها بالأخف على الأغلب مما يخرج من السبيلين، وقيل يعني لأن الفساء والضراط يقع في الصلاة أكثر من غيرهما، وقيل أن أبا هريرة اقتصر في هذا الجواب على الفساء والضراط لعلمه أن السائل كان على علم بما عدا ذلك. المسألة السادسة في قوله صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ، وأن المصنف في ذكره لهذا الحديث شرع في أحكام الوضوء وليس شروعا في نواقض الوضوء كما ادعاه بعض الشراح. ثم المراد حتى يتوضأ أي حتى يتطهر بماء أو تراب. والمسألة السابعة، ذكرنا تعريف الوضوء، وأن العلماء اتفقوا في الجملة على أنه غسل ومسح لأعضاء مخصوصة، وذكرنا فروقا بين الإدراك والمدرك والملكة عند العلماء. ثم في المسألة الثامنة ذكرنا فضل الوضوء، ثم في المسألة التاسعة ذكرنا في حكم الوضوء منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو محرم، تدور على الأحكام الشرعية التكليفية. والمسألة العاشرة ذكرنا أو استدل بهذا الحديث على بطلان الصلاة بالحدث، سواء كان خروج الحدث اختياريا أو كان اضطراريا، لأنه شرط في صحة الصلاة، وتكلمنا على يعني الشرط، فصلنا في الشرط شرط الصحة وشرط الوجوب وشرط الأداء. والمسألة الحادية عشر ذكرنا فيها مسألة الوضوء لصلاة الجنازة، وأنها من المسائل التي انقرض فيها الخلاف وقام الإجماع بعدها على شرطية الطهارة لها. وأما المسألة الأخيرة المسألة الثانية عشر، ذكرنا أن العلماء استدلوا بالحديث على طرح الشك واستصحاب يقين الطهارة. ثم انتقلنا إلى الحديث الثالث، وذكرنا فيه يعني حديث عبد الله بن عمر بن العاص وأبي هريرة وعائشة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار، فذكرنا تراجم رواة الحديث يعني كالمسألة الأولى. فيعني هذا ما ذكرناه في الحصة الماضية، واليوم ندخل في مسائل الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. فنذكر في المسألة الأولى تخريج الحديث أو توثيق الحديث. فأول نقول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، رواه البخاري في صحيحه في كتاب العلم في موضعين، في باب من رفع صوته بالعلم، وذكره في باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، لأنه في بعض الروايات أنه كرر الكلام ثلاثا، وذكره أيضا في كتاب الوضوء في موضع واحد في باب غسل الرجلين ولا يمسح القدمين، ردا على من زعم المسح ونفاء الغسل. ورواه أيضا مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة باب وجوب غسل الرجلين بكاملهما. ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه البخاري في الصحيح في كتاب الوضوء، ورواه مسلم في صحيح في كتاب الطهارة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فلم يروه البخاري، لم يروه الإمام البخاري، بل رواه مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة في باب وجوب غسل الرجلين بكاملهما. حديث عائشة من أفراد مسلم، أفراد مسلم، كما قال عبد الحق الإشبيلي في الجمع ما بين الصحيحين، قال لم يخرج البخاري هذا الحديث عن عائشة، أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو، ثم أثبته في الجزء الأول صفحة 202 من حديث أبي هريرة أيضا، فقال لفظ البخاري في هذا عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. فحديث عائشة يعتبر من أفراد مسلم، ولم يخرجه البخاري، لم يخرجه البخاري خلافا لما زعمه المقدسي رحمه الله تعالى من أن الحديث هو من رواية البخاري ومسلم. فنقول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة أخرجاه يعني البخاري ومسلم، وأما حديث عائشة فهو من أفراد مسلم يعني لم يخرجه إلا مسلم. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويل، ويل للأعقاب من النار. كلمة ويل هذه من المصادر التي لا أفعال لها، كما أن هناك أفعال لا مصادر لها، لأن المدارس النحوية، المدارس النحوية خمسة مدارس، مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة ومدرسة يعني وهما مدرستان أساسيتان، مدرسة الكوفة والبصرة مدرستان أساسيتان، ثم تفرع عن الخلاف الموجود بين البصرة والكوفة تفرعت ثلاث مدارس أخرى، مدرسة مصر التي على رأسها ابن هشام المصري الأنصاري، ومدرسة بغداد والتي على رأسها الزمخشري صاحب الكشاف رأس المعتزلة، والمدرسة الأندلسية والتي على رأسها ابن مالك الأندلسي وأبو حيان الأندلسي. فهؤلاء المدارس الثلاثة أصلهما أو نشأتهم، هذه المدارس الثلاثة نشأتهم كانت نتيجة الخلاف الواقع بين البصرة والكوفة، لأن البصرة كانوا يعني من ميزات المدرسة البصرية أنهم كانوا يستعملون الأسانيد في إثبات المسائل النحوية، فسيبويه وعلى رأسها سيبويه وقطرب شيخه، فكانوا يأتون إلى القبائل فيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان أن الأعرابي في قبيلة كذا قال كذا، ثم يثبت بها بهذا مسألة النحوية. ومدرسة الكوفة كان اعتمادهم على القياس، كان اعتمادهم على القياس، ولذلك في المدرستين تقدم مدرسة البصرة على مدرسة الكوفة لأنها تعتمد على السماع، لأنها تعتمد على السماع. والبصرة والكوفة مختلفون في أو مختلفان في الأصل الذي يشتق منه الفعل يعني الفرع، يعني هل يقولون هل الفعل هو الأصل ويشتق منه المصدر ويعني واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغيرها من صيغ المبالغة، أم العكس هل الأصل هو الفعل أو المصدر ويشتق منه الفعل واسم الفاعل والصفة المشبهة وغيرها. فالذين يقولون الفعل هو الأصل في الاشتقاق وهم أهل الكوفة احتجوا بحجج كثيرة، من بينها أنه مما يدل على أن الفعل هو الأصل أن هناك أفعال لا مصادر لها، لا تجد لها مصدرا، مثل عسى وليس وهاتي وهلم في لغة تميم ونعمة وبئس ويعني ساء وحبذا وغيرها من الأفعال، ودام على الأصح. فلو كان المصدر هو أصل الاشتقاق، هذا مذهب أهل الكوفة، قالوا لو كان المصدر هو أصل الاشتقاق فأين مصدر هذه الأفعال غير المتصرفة أصلا والتي لا يعني لا أصل له. والذين يقولون المصدر هو الأصل في الاشتقاق ليس الفعل يعني وليس الفعل احتجوا بحجج كثيرة، من بينها أنه مما يدل على أن المصدر هو الأصل أن هناك مصادر لا أفعال لها، هناك مصادر لا أفعال لها، مثل هذه الكلمة ويل وويح وسبحان الله ومعاذ الله والدد وهو الباطل، وكما قال ابن ولاد في المقصور والمندود، وكذلك الخضيعة وهو الصوت الذي يخرج من وعاء قنب الدابة كما قال أبو زيد الأنصاري وغيرها من المصادر.
فويل هذه مصدر لا فعل له، مصدر لا فعل له. أما قولهم بعضهم ذهب إلى أن ويل هذا له يعني مصدر، وقال ويل يويل فمصدره تويل، نقول هذا ليس بمصدر له، بل هو بل مصدره تويل وليس مصدره ويل. يقول الله عز وجل قالت يا ويلتا أألد، فأصلها يا ويلتي، أصلها يا ويلتي، فقلبت الياء ألفا والكسرة فتحة، مثل يا غلامي، وهي لغة من اللغات، المنادى المضاف إلى ياء المتكلم فيه ست لغات، فيه يا غلامي ويا غلامي بالكسر، يا غلام يا غلامي يا غلاما ويا غلاما بالفتح، فيه ست لغات. كذلك يا ويلتا هي لغة من اللغات، قلبت كسرتها فتحة وياؤها ألف، وياؤها ألف، وتستعمل كلمة ويل مفردة ومضافة، تستعمل مفردة ومضافة، فإذا أفردت فالأكثر أنها مرفوعة، فيقال ويل للأعقاب، ولذلك رفعها في هذا الحديث. فإذا كانت مفردة استعملت مفردة ترفع، وإذا استعملت مضافة فإنها تنصب، فإنها تنصب. يقول الشاعر قالت هريرة لما جئت زائرها ويل عليك وويلي منك يا رجل، فاستعملها على اللغتين. المسألة الرابعة، ما معنى كلمة ويل؟ كلمة ويل يحكي القاضي عياض أن فيها ستة أقوال، فيها ستة أقوال. القول الأول أنها تقال لمن وقع في الهلاك، تقال لمن وقع في الهلاك يقال له ويل. والأمر الثاني لمن استحق الهلاك، استحق أن يهلك فإنه يعني تطلق عليه لفظة ويل. والقول الثالث أنها هي نفسها كلمة الهلاك، الهلاك نفسه يسمى بالويل، يسمى بالويل. ثم الرابعة يعني المراد بويل مشقة والعذاب، المشقة والعذاب، والمراد بالويل في القول الخامس بالحزن، المقصود به الحزن. ثم السادس قالوا هي واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حره، كما ذكره قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب وغيره. يقول ابن مسعود إنها صديد أهل النار، إنها صديد أهل النار. وقال ابن النحوي، يقصد ابن الملقن، ولعله المراد هنا لأنه قال في الحديث ويل للأعقاب من النار، فلعل المراد بكلمة ويل أنها صديد أهل النار، أنها صديد أهل النار. يقول الإمام البغوي رحمه الله تستعمل هذه الكلمة تفجعا وقد تقع للتعجب، قد تستعمل للتفجع وقد تستعمل للتعجب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال لأبي بصير تعجبا، قال ويل أمه مسعر حرب، ويل أمه مسعر حرب. والمراد في يعني بها في هذا الحديث، المراد بها الزجر والردع والتحذير والتحذير. المسألة الخامسة، قوله صلى الله عليه وسلم للأعقاب، ويل للأعقاب من النار، وهي جمع عقب، وهي مؤخر القدم، وعقب كل شيء آخره، ويجوز فيها تسكين القاف كما أنه يجوز كسر القاف، يجوز عقب ويجوز عقب، وكلاهما بمعنى واحد، وكلاهما المقصود منه مؤخر القدم، مؤخر القدم. وورد في صحيح مسلم ويل للعراقيب من النار، ورد رواية ويل للعراقيب من النار من حديث أبي هريرة، وهي جمع عرقوب بضم العين في الفرد وفتح العين في الجمع، يعني في الجمع يقال عراقيب بفتح عينه، وفي يعني في المفرد يقال عرقوب بضم العين، وهو العصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان، وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يديها، عقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يديها. يقول الأصمعي، والأصمعي اسمه عبد الملك بن قريب، وهو صدوق في علم الحديث، إمام في اللغة وإمام في علم الحديث، اسمه عبد الملك بن قريب. يقول: وكل ذي أربع، يعني حيوان ذي أربع، عرقوباه في رجليه وركبتاه في يديه. كل ذي أربع عرقوباه في رجليه وركبتاه في يديه. المسألة السادسة: خص النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب بالذكر من بين سائر أعضاء الوضوء، خصها بالذكر من بين، لماذا خصها بالذكر من بين سائر أعضاء الوضوء؟ قالوا: لأنها هي التي لا تغسل في الغالب. الغالب أن المتوضئ يغفل ولا يغسل، يعني العقب، ولا يغسل العقب، فقالوا لذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. وقيل: لأن الحديث له سبب، لأن الحديث له سبب، فسببه يفسر لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص العقب بالذكر من غيره. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يتوضؤون ويمسحون على الأرجل، يأتي إلى رجله فيمسح عليها ولا يغسلها، ولا يغسلها، فقال: ويل للأعقاب من النار. فقد ورد في البخاري في كتاب العلم، ومسلم في كتاب الطهارة، من حديث عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادانا بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. إذن خصها بالذكر لأنه رآهم يمسحون عليها ولا يغسلونها، فخصها بالذكر. وسببه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه، وفي رواية رأى رجلا في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، لم يصبها الماء. فهذا سبب ذكر العقب، وسبب تخصيص العقب بالذكر دون باقي ودون سائر أعضاء الوضوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها: ويل للأعقاب من النار، من النار. المسألة السابعة، المسألة السابعة: ذكر أهل العلم أن هذا الحديث فيه دليل على أن العقب محل للتطهير، خلافا لمن لم يوجب ذلك. والحديث نص منطوق صريح في وجوب غسل الرجلين في الطهارة دون المسح، في وجوب غسل الرجلين في الطهارة دون المسح. فالحديث نص في هذا الأمر، أنه في الوضوء تغسل الرجل ولا تمسح، ولا تمسح، وهو مذهب جمهور السلف وأئمة الفتوى، منهم مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة وجميع الفقهاء، وبه قال أنس بن مالك وربيعة بن أبي عبد الرحمن والأوزاعي وأهل الشام وعبيد الله بن الحسن البصري وأهل البصرة وسفيان الثوري وأبو ثور. وبالجملة فهو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. وذهب ابن عباس وأنس وعكرمة، ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة، إن صح ذلك عنهم، كما قال القرطبي. القرطبي يقول: إن صح عنهم هذا القول أن فرضهما المسح، أن فرضهما أنهما يمسحان في الوضوء ولا يغسلان، ولا يغسلان. وحكاه بعضهم، المقصود به ابن حزم في المحلى، مذهبا لعلي بن أبي طالب، وأظنه كما قال ابن النحوي وغيره استنبطه من أن لأنه كان مذهبا للرافضة وهم الذين نسبوه إلى علي بن أبي طالب، وهو مذهب الشيعة والإمامية الرافضة. ويقول عمر بن علي اللخمي الفاكهاني يقول في شرحه للعمدة عند هذا الموضع، يقول: وهم قوم لا يعتد بوفاقهم ولا بخلافهم. يعني لم نذكرهم هنا يعني من أجل أن لهم مذهب، نحن لا نعتد لا بوفاقهم ولا بخلافهم، لكن لأن المذهب ذكر فيه أنس ابن مالك، وذكر فيه ابن عباس، وذكر فيه طائفة مثل عكرمة مولى ابن عباس وغيرهم، وأن فرض الوضوء هو المسح، إن صح عنهم، وسيأتي التحقيق فيهم هل صح عنهم هذا الكلام أم لا، إن صح عنهم لذلك ذكر هذا المذهب. وذهب مذهب ثالث، ذهب ابن جرير الطبري، وهو قول لداود الظاهري وأهل الظاهر أن فرضهما التخيير، تختار ما بين المسح والغسل. إذن المذهب الأول غسل الرجلين دون المسح، والمذهب الثاني المسح، والمذهب الثالث التخيير ما بين المسح والغسل، والمذهب الرابع حكي عن بعض أهل الظاهر وجوب الجمع بين الغسل والمسح، وجوب الجمع ما بين الغسل والمسح، وهذا قول لبعض أهل الظاهر. فهذه أربعة مذاهب في المسألة. الحديث فيه دليل على وجوب غسل الرجلين في الطهارة دون المسح، دون المسح. الجمهور ومذهب الجمهور استدلوا بأدلة، استدلوا بأدلة بوجوب غسل الرجلين في الوضوء دون المسح. ذكروا الدليل الأول، قالوا قراءة النصب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بنصب أرجلكم، وهي قراءة الأكثر، قراءة الأكثر النصب، وأرجلكم على هذا تكون معطوفة على وجوهكم، والعامل فيهما الفعل فاغسلوا، والعطف على نية تكرار العامل، فكأنه قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أرجلكم، لأن العطف على نية تكرار العامل، فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أرجلكم. ووردت قراءة الخفض، وهي أقل من قراءة النصب، هي أقل من قراءة النصب. فقراءة الخفض: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فجر أرجلكم بالكسر عطفا على رؤوسكم في الظاهر، عطفا على رؤوسكم في الظاهر. ولابد من فهم مسألة، وهو أن القراءة عند الأصوليين يشترط لها شرطان، يشترط لها شرطان. الشرط الأول أن يثبت سندها، أن تكون ثابتة السند إلى من نقلت عنه تلك القراءة، إلى ابن مسعود أبي بن كعب وغيرهما من الصحابة. والشرط الثاني أن تكون موافقة لوجه من أوجه اللغة العربية على الأقل، يعني قد توافق وجهين أو ثلاثة أو وجها واحدا، المهم أنه شرط في إثباتها، شرط في العمل بها أن توافق وجها من أوجه اللغة العربية. لماذا؟ مما يمكننا من تخريجها وجعل لها مخرج، وجعل لها مخرج. وأما أهل اللغة فلا، يعني فيشترطون شرطا واحدا، شرطا واحدا، وهو أن يثبت سندها، أن يثبت سند القراءة، ولا يشترطون أن يوافق وجها من أوجه اللغة العربية، لأنه إذا ثبت سندها عند أهل اللغة فإنهم يستثنون حتى القاعدة الأصلية التي تكون في، يعني يكونون قد قعدوا قاعدة معينة، فجاءت قراءة معينة فتخالف تلك القاعدة فيستثنون منها، مثل ما فعلوا في تكرار العامل في العطف. يعني في الأصل كان عندهم إذا وجد عطف اسم على ضمير أو على اسم لا بد من تكرار العامل، وعليها وعلى الفلك تحملون، فكرر العامل على لما أدخله على الضمير، وكرره كذلك لما أدخله على الاسم الظاهر. ثم وردت قراءة ثبت سندها وهي قوله تعالى تساءلون به والأرحام، ولم يكرر العامل، فجعلوا هذه القراءة هي من باب الاستثناء من القاعدة. يعني الأصل تكرار العامل ويجوز عدم تكراره، بعد أن كان في الأصل وجوب تكرار العامل، وجوب تكرار العامل. ففي هذه القراءة قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، الأصل أنه يكرر العامل فيقول برؤوسكم وبأرجلكم، هذا هو الأصل في اللغة العربية، لكن جائز أن لا يكرر العامل عطفا للفظ على اللفظ، عطفا للفظ على اللفظ. فالجمهور حملوا قراءة الجر على العطف في لفظها فقط، فهي معطوفة على المجاورة لأنها جاورت برؤوسكم فعطفت عليها، فعطفت عليها، وإلا محلها معطوف على الوجوه، فهي في اللفظ معطوفة على الرؤوس ومحلها هو الغسل، هو الغسل وليس المسح، لأنها جاورتها فتأثرت بها، حملا للمتشابه على المحكم وردا للمتشابه إلى المحكم. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم وليس العكس كما يفعله الإمامية وغيرهم، فإنهم يردون المحكم إلى المتشابه ولو كان يعني تعصبا لمذهبهم، تعصبا لمذهبهم. والعطف بالمجاورة أثبته أهل العربية، أثبته أهل العربية، لأن سنصل إلى أمر لماذا الإمامية بماذا احتجوا على عدم العطف على المجاورة، فأثبته أهل العربية منهم سيبوي والأخفش وأبو البقاء العكبري، ويقول البيضاوي والعطف بالجوار كثير في القرآن والشعر وللنحاة في ذلك باب، قالوا ووقع الجر بالجوار في النعت وغيره والتوكيد وغيره في النظم والنثر كثيرا. ويقول أبو يعلى الفراء القاضي الحنبلي في كتابه التعليق في الفقه فإن قيل الإعراب بالمجاورة قليل قيل قد حكيناه عن العرب في أشعارهم وفي منثور كلامهم، فذكره أبو عبيدة والزجاج، اشفوا على كلمة الزجاج، وأبو زيد، فكيف يكون شاذا قليلا، حكاه معظم أهل العربية. ويقول الشمني في حاشيته على المغني يقول ذكر ابن مالك في شرح العمدة في النحو أنه تنفرد الواو بجوار العطف على الجوار في الجر خاصة، ابن مالك الأندلسي يقر بهذا أيضا، وذكر هذه الآية من سورة المائدة، سورة المائدة. والأدلة كثيرة عند علماء العربية في إثبات الجر بالمجاورة حتى في القرآن، حتى في القرآن يقول الله عز وجل إني أخاف عليكم عذاب منصوبة يوم أليم مجرورة، وكان الحق من الذي يوصف بالألم؟ هو العذاب، هو العذاب، فيقال عذاب يوم أليما، هذا هو الأصل، لكنها جرت لمجاورتها ليوم، جرت لمجاورتها ليوم. وكذلك قال الله عز وجل عذاب يوم محيط، فجرها لمجاورتها ليوم، وكان الأصل أنه ينصبها، أنه ينصبها. وقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، والمشركين جرها وعطفها على من؟ على لمجاورتها لكتاب، لمجاورتها لكتاب، وهي معطوفة على الذين كفروا، معطوفة على الذين كفروا. والأدلة كثيرة، منها قراءة أبي عمرو: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. النحاس قيل هو الدخان، هو الدخان، والشواظ هو الشائضة التي يعني الشائضة التي تحرق، فحقها الرفع عطفا على شواظ. أصله أن يقول: يرسل عليكما شواظ من نار ودخان ونحاس. مفروض يرفعها لأنها مرسلة، لأنها مرسلة، لكنه جرها في قراءة أبي عمرو على المجاورة. والأدلة كثيرة وكثيرة جدا وكثيرة جدا. فالرافضة الإمامية أنكروا هذا التخريج، تخريج أهل السنة لهذا المتشابه ورده إلى المحكم، أنكروه وذهبوا إلى تأويل قراءة النصب التي هي أكثر من قراءة الجر، فقالوا هي محمولة، أي قراءة النصب، على عطفها على الموضع، يعني معطوفة على المحل. قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم، قالوا هذه معطوفة على موضع برؤوسكم، لأن وامسحوا برؤوسكم هي في محل نصب، فهي معطوفة على المحل وليست معطوفة على اللفظ. وهذا ديدنهم، يعطفون أو يتناولون أو يردون المحكم إلى المتشابه، بينما أهل السنة عندهم رد إلى المتشابه إلى المحكم، المتشابه إلى المحكم. واعتمدوا في تأويلهم هذا، قالوا اعتمدوا على قول بعض أهل السنة كأبي المعالي إمام الحرمين في برهانه، يقول: من أن كل تأويل يؤدي إلى حمل القرآن على ركيك شاذ في اللغة لا يقبل، ويعد متأوله إما معطل وإما مؤول أو متأول أو متأول. ونسب القول بأن العطف بالجوار ركيك شاذ وقليل إلى الزجاج، قالوا الزجاج يقول بأن العطف بالمجاورة هذا يعني ركيك وشاذ ولا يصلح، ولا يصلح. ثم نسب الكلام إليه، لكن نسبة الكلام إلى أكثر النحات ونسبة الكلام إلى الزجاج بالذات هذه نسبة باطلة. الزجاج نفسه هو الذي حمل قراءة المشركين المعطوفة في اللفظ على أهل الكتاب في سورة البينة على العطف بالجوار، فكيف ينكره ويقول هو شاذ وركيك ثم يحمل القراءة عليه، مما يدل على بطلان قولهم. ولذلك قال أبو يعلى الفراء القاضي الحنبلي عندما أورد هذا، قال: إن الزجاج لا ينكر الجر بالمجاورة، وأظن أن الرافضة نسبوا الإنكار إلى الزجاج افتراء عليه، ونقله صاحب الصواقع عن الرافضة، وكان مما قال: إنكار الزجاج إن ثبت فلم يثبت والحمد لله. يقول الإمام الشنقيطي في الأضواء، صاحب الأضواء يقول: ولم ينكره إلا الزجاج، يعني على فرض أنه أنكره الزجاج، ولم ينكره إلا الزجاج. وإنكاره له مع ثبوته في كلام العرب وفي القرآن العظيم يدل على أنه يعني الزجاج لم يتتبع المسألة تتبعا كافيا، يدل على يعني حتى وإن قال به الزجاج فهذا يدل على أنه لم يتتبع المسألة ولم يقتل المسألة بحثا، مع أننا نعتقد أن الزجاج لم يقل هذا الكلام. نسبوا إليه أنه ينكر العطف بالمجاورة والجر بالمجاورة والجوار، وهو بريء منه، وهو بريء منه بقرينة أنه هو الذي استعمله حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن قراءة الجر محمولة على أنها معطوفة في المحل على على الوجوه، على الوجوه، ولم وعطفها في اللفظ على الرؤوس هذا عطف في اللفظ فقط، وإلا محلها الغسل. وعلى هذا تخرج هذه القراءة بالجر وبالمجاورة، أو يقال الجر المقصود به المسح على الخف، والنصب المقصود به غسل الرجلين، غسل الرجلين. الدليل الثاني، هذا الدليل الأول على مذهب الجمهور. الدليل الثاني، الأحاديث الصحيحة المستفيضة الكثيرة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وأنه غسل رجليه، مما يدل على أن قراءة النصب هي من المحكم، وأن قراءة الجر هي من المتشابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه ولم يمسحهما. فالأحاديث كثيرة، منها حديث عثمان، ومنها حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، ومنها حديث ابن عباس في البخاري، وحديث علي بن أبي طالب الذي نسب القول إليه ابن حزم بفرضية المسح، وهو يروي غسل النبي صلى الله عليه وسلم لرجليه، وحديث الربيع بنت معوذ وغيرهم. الدليل الثالث، ما يعني أحاديث ليست مستفيضة، ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، وهو حديث الباب، حديث الباب، قال فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، كانوا يمسحون على أرجلهم، فنادى بأعلى صوته رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطل ما فعلوه من مسح، من المسح على الرجل، فقال ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. وهذا دليل صريح على أن الواجب هو غسل الرجل وليس مسح عليها. الدليل الرابع، ما رواه مسلم من حديث جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. كان يستطيع أن يقول امسحه وانتهى الأمر، لكنه أمره أن يحسن وضوءه. يقول القرطبي قوله فأحسن وضوءك دليل على استيعاب الأعضاء ووجوب غسل الرجلين، ووجوب غسل الرجلين. الدليل الخامس، ما رواه مسلم من حديث عمرو بن عبسة في الحديث الطويل الذي أخذناه في فضل الوضوء، الذي ذكرناه في فضل الوضوء سابقا، وفيه ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، صريح في أن الغسل هو الواجب، يغسل قدميه إلى الكعبين، قال إلا خرت خطاياه أو خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فقال يغسل قدميه. الدليل السادس، ما رواه أبو داود وحسنه الألباني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور، فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص، وهي رواية يعني رواية نقص هذه وهم من الراوي، فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. فقال غسل رجليه، ذكر الغسل، ذكر الغسل ولم يذكر المسح. الدليل السابع، ما رواه الإمام أحمد والشافعي وغيرهما وصححه الألباني من حديث لقيط بن صابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقال العلماء تخليل الأصابع أي اليدين والرجلين، ولا يمكن أن يحدث هذا الفعل إلا بالغسل، لا يمكن أن يحدث بالمسح. الدليل الثامن، حكاية بعض أهل العلم للإجماع على وجوب غسل الرجلين. الواحد الآن يستدرك يقول أين الإجماع وقد ذكرنا أن المسألة فيها أربعة مذاهب، صح ولا لا؟ نقول نقل ابن حجر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قوله أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. نقل الإجماع ابن حجر في الفتح، ونقل في المبدع، ونقله في يعني شرح العمدة. وقال الطحاوي الحنفي كما في شرح معاني الآثار رأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء الوجه واليدان والرجلان والرأس، فكان الوجه يغسل كله وكذلك اليدان وكذلك الرجلان، وقال اتفقوا على فرضيتها فذكر الغسل، فنقل هذا نقل للإجماع. وقال في مواهب الجليل قال ابن رشد إن فرائض الوضوء على ثلاثة أقسام، قسم مجمع عليه وهي الأعضاء الأربعة، الأعضاء الأربعة من بينها الرجلين أو القدمين. وقال ابن قدامة والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة: النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، وغسل الرجلين قال بغير خلاف، بغير خلاف. ويقول ابن عبد الهادي ومفروض إجماعا غسل رجليه إلى الكعبين، إلى الكعبين. ثم بالتأمل في هذا الإجماع، في هذا الموضع إجماعان، إجماع حكي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وإجماع حكي عن غير الصحابة. وذكرنا في الحصص التي مضت يعني مش في العمدة في غيرها، ذكرنا أن الإجماع قد يكون متواترا وقد يكون آحاد، يعني لا ينقله إلا بعض الأفراد، إلا بعض الأفراد، كنقل القرطبي في قوله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، نقل الإجماع على جواز الذهب المحلق، وهو إجماع آحاد يعني لم ينقله غيره، لم ينقله غيره. وهذا إذا قابل النصوص ذكرنا أنه لا يقوم بإجماع الأصوليين، إذا كان إجماعا آحاد وجاءت النصوص مخالفة له فإنه لا يقوم. وأما إذا كان إجماعا متواترا فهذا الذي حدث فيه الخلاف، أهل الحديث يرون أنه غير قائم ويردونه ويقدمون النصوص، ويرون أن أول من خرق هذا الإجماع وصحابي الصحابي راوي الحديث. وأما جماعة الأصول فيرون أن المقدم هو الإجماع، وأما الحديث فيطعنون فيه ويضعفونه لأجل أنه خالف الإجماع المتواتر، إجماع المتواتر. هنا في هذه المسألة نقل إجماع عن الصحابة ونقل إجماع عن غير الصحابة، الآن نتكلم على إجماع حكي عن غير الصحابة، عن غير الصحابة. هذا إجماع نقول منقوض، نقول هذا الإجماع منقوض وغير صحيح، نقض يعني نقضه السمرقندي الحنفي كما في تحفة الفقهاء، ونقله أو نقضه ابن عبد البر كما في التمهيد، ونقضه أبو بكر بن العربي كما نقله في عارضة الأحوذي، ونقله الإمام القرطبي كما في تفسيره، وقد ثبت القول بالمسح عن جماعة من التابعين ممن يعتد بقولهم كالحسن البصري وعكرمة الذي ذكرناه والشعبي عامر بن شراحيل. وقد نقلنا أن المسألة فيها أربعة مذاهب مما يدل على نقض هذا الإجماع، فذكرنا تلك المذاهب. إذن هذا الإجماع المحكي عن غير الصحابة إجماع منقوض، يبقى الإجماع المحكي عن الصحابة، الإجماع الذي نقلوه نقله الحافظ ابن حجر عن الصحابة. ذكرنا أن من الصحابة من خالف وفرض المسح للرجلين في الوضوء، وهؤلاء الصحابة من؟ ذكرنا علي نقله عنه ابن حزم، وقلنا القرطبي يقول هو مستنبط، القرطبي أو ابن النحو يقول هو مستنبط من عمل الرافضة، يعني لما رأى الإمامية والشيعة يقولون هذا استنبط أن علي بن أبي طالب أو من أقوالهم عرف أن علي بن أبي طالب يقول هذا مردود، لأننا لا نعتد لا بوفاقهم ولا بخلافهم كما ذكر يعني غير واحد من أهل العلم. وهؤلاء الصحابة قلنا علي مردود وأنس ابن مالك وابن عباس، نقله ابن حزم في المحلى وغيره. لكن يقول الحافظ ابن حجر في الفتح أن هؤلاء الصحابة الثلاثة علي وأنس وابن عباس قد رجعوا عن مذهبهم هذا، على فرض أنهم قالوه قد رجعوا عنه. يقول ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، يعني عن ذلك المذهب. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، انتهى كلامه رحمه الله في فتح الباري. ولذلك كما نقلنا قال القرطبي عندما نقل عن ابن عباس وأنس وعكرمة أنهم قالوا هذا الكلام، قال إن صح ذلك عنهم، لذلك علق هذا التعليق وقال إن صح ذلك عنهم. فهذه أدلة كثيرة في إثبات أن الغسل هو الفرض، وأن من مسح رجله ولم يغسلها فوضوءه باطل، وضوءه باطل، بل الفرض هو الغسل وليس المسح. المسألة الثامنة، استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على نزع الخاتم أو تحريكه في الوضوء. بعض أهل العلم استدل على بهذا الحديث بقوله ويل للأعقاب من النار لما رآهم يمسحون على أرجلهم ولا يعمونها بالغسل، لما رآهم فعلوا هذا نادى بأعلى صوته فقال ويل للأعقاب من النار. استدل على أن الخاتم ينزع في الوضوء أو يحرك إذا كان عريضا أو واسعا كما قال يعني الحافظ وغيره. وعلى رأس هؤلاء الذين استدلوا بهذا الدليل محمد بن سيرين، محمد بن سيرين، وهذا الأثر مروي عنه رحمه الله تعالى، ذكره البخاري معلقا في صحيحه إلى ابن سيرين، إلى ابن سيرين، ووصله البخاري في تاريخه من طريق موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري أبو سلمة البصري، عن مهدي بن ميمون الأزدي المعولي أبو يحيى البصري، عن محمد بن سيرين أنه كان يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، كان يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. ونفس الأثر رواه ابن أبي شيبة بصيغة أخرى، ابن أبي شيبة في المصنف من طريق هشيم ابن بشير الواسطي، معروف هو ثقة لكنه مدلس، لكنه مدلس، أبو معاوية بن أبي خازم، عن خالد بن مهران أبو المنازل البصري الحذاء، عن محمد بن سيرين أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه، إذا توضأ حرك خاتمه. والإسنادان صحيحان إلى محمد بن سيرين، لأن هشيم عن هشيم عن الأثر، والمدلس إذا عن يجب أن يصرح بالتحديث. قال وإن كان هشيم مدلس إلا أنه يتقوى بالإسناد الأول الذي ذكره البخاري في تاريخه، بخاري في تاريخه. ولذلك قال البخاري في صحيحه يقول باب غسل الأعقاب، وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، ثم ذكر حديث أبي هريرة ويل للأعقاب من النار. المسألة الأخيرة، المسألة التاسعة، استدل أهل السنة والجماعة بهذا الحديث وبمثله على أن العذاب والنعيم يقعان على الروح والجسد معا، يقعان على الروح والجسد معا. والمسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن العذاب والنعيم يقع على الروح فقط دون الجسد، يقع على الروح، يعني الرجل إذا أدخل إلى قبره العذاب أو في يوم القيامة العذاب والنعيم الذي يراه هذا يقع على، بعض أهل العلم يذهب إلى أنه يقع على الروح دون الجسد، لا يقع على الجسد. وهو قول ابن حزم وابن هبيرة، ووافقا فيه طائفة من المعتزلة والأشاعرة والكرامية وجماعة. والقول الثاني أن العذاب والنعيم يقع على الروح والبدن ما دام باقيا، يعني البدن هذا في القبر ما دام باقيا الجسد فإنه يقع عليهما، أما إذا تحلل البدن كما يتحلل في القبر حتى يصير عظاما بالية وتبلى تلك العظام، فإن العذاب والنعيم حينئذ يكون للروح فقط دون الجسد، لأنه بلي قالوا ولم يبق منه شيء، وهذا مذهب لأهل البدع. والقول الثالث أن العذاب والنعيم يقع على الروح والجسد معا، يقع على الروح والجسد معا، وهو قول جمهور أهل السنة والجماعة، وهو الأصح لأن النصوص الشرعية تقتضيه. من بين الأدلة على هذا قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. قال ابن كثير رحمه الله: باسطوا أيديهم أي بالضرب، أي بالضرب، كقوله: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، وقوله: يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. وقال الضحاك وأبو صالح: باسطوا أيديهم أي بالعذاب، وهذا مفهومه أنه يقع على الروح والجسد. ويشهد له قوله تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم، فسمى يضربون وجوههم وأدبارهم. وقوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وهذا فيه دليل صريح لأنه سمى الأعضاء الوجوه والأدبار، مما يدل على أن العذاب يقع على الروح كما يقع على الجسد. وكذلك قوله أو حديث أنس الطويل: وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه، سمى العضو، سمى العضو، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، فسمى الأعضاء. وهذا الدليل استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية على أن العذاب يقع على الروح كما يقع على الجسد، كما يقع على الجسد. ومنها حديث الباب: ويل للأعقاب من النار، فمباشرة النار للعقب تدل على أن الروح والجسد معا يقع عليهما العذاب، وغيرها منها أو غيرها من الأحاديث والأدلة الكثيرة. يقول ابن القيم رحمه الله ناقلا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتاب الروح، وانظر كذلك يعني مجموع الفتاوى، يقول: وقد سئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة ونحن نذكر لفظ جوابه، فقال: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. ومعروف شيخ الإسلام إذا أطلق الاتفاق يقصد به الإجماع، معروف شيخ الإسلام يقصد به الإجماع. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في قصة أصحاب القليب ووقوف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في غزوة أحد: وقد أخذ ابن جرير وجماعة من الكرامية من هذه القصة أن السؤال في القبر يقع على البدن فقط، وأن الله يخلق فيه إدراكا، يعني البدن لما يوضع في القبر يخلق الله عز وجل فيه إدراكا بحيث يسمع ويعلم ويلذ ويألم. وهذا فيه مفهومه أن العذاب يقع على البدن ولا يقع على الروح. وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عود على الجسد، كأنه يقع على الروح ولا يقع على الجسد، وخالفهم الجمهور. هذا نقل للحافظ ابن حجر، قال: خالفهم الجمهور فقالوا: تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت في الحديث، ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص. ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه، لأن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد، ويقع عليه السؤال كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه. والحامل للقائلين بهذا القول بأن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت، لماذا قالوا هذا القول؟ لأنهم قاسوا، يعني لأنهم يعني استعملوا ما يرونه بأعينهم، فقالوا الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه لا من إقعاد ولا غيره ولا ضيق ولا سعة، وكذلك غير المقبور كالمصلوب، رجل يصلب ولا يقبر، فإذا نظرنا إليه فإننا نراه لا يعذب، نراه لا يعذب. وأجاب يقول جوابهم، يقول ابن حجر، أن ذلك غير ممتنع في القدرة، بل له نظير في العادة وهو النائم، فإنه يجد لذة وألما لا يدركه جليسه، حتى الجليس الذي أمامه ينام رجلان، هذا يشعر بالنعيم ويحلم نفسه في النعيم، وهذا يشعر بالعذاب ولا يشعر هذا بهذا، ولا يعني يعرف نعيم هذا عذاب هذا والعكس. قال وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد، هذا غلط أن يقاس الغالب على الشاهد، وأحوال ما بعد الموت على ما قبله. والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك وستره عنهم إبقاء عليهم لئلا يتدافنوا، وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمر الملكوت إلا من شاء الله. هذا كلامه، انتهى كلامه رحمه الله الحافظ ابن حجر في الرد عليهم. يقول شارح الطحاوي وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين، وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. ويقول أيضا فالحاصل أن الدور ثلاث، دار دنيا ودار برزخ ودار القرار، وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس. يقول وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها، أي يقع عليها وعلى الروح، يقع على الأبدان وعلى الروح. فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجسام جميعا، على الأرواح والأجسام جميعا. إذن الصحيح بل يعني إجماع أهل السنة على أن العذاب يقع على الروح وعلى الجسد، وهو مستفاد من هذا الحديث، ويعني للحديث بقية، نتوقف عند هذا الحد. بارك الله فيك.